الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في القاعدة السادسة إلى قوله رحمه الله: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نقاط الصفات أو بعضها. لما بيّن رحمه الله أقسام طرق الناس في الإثبات والنفي، بيّن طريقتين الخاطئتين، ثم بيّن طريقة أهل السنة وهي الطريقة الصحيحة في باب الصفات. الآن رحمه الله يفصل في بيان فساد طرق أخرى يسلكها بعض المتكلمين. قال رحمه الله: وأفسد من ذلك، يعني مما تقدم، ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها. نعم شيخ أحمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله. فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها. إذا أرادوا أن ينزهوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين قالوا إنه بكى على الطوفان حتى رمد وأعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه.
أحسن شيخ رحمه الله يبين أن من المتكلمين ومن أهل البدع من يسلك في باب تنزيه الله عز وجل مسلكا منحرفا، وهو أنهم إذا أرادوا أن ينفوا عن الله وينزهوه عن صفات النقص والتي إثباتها من أعظم الكفر بالله، مثل صفة الحزن والبكاء وغيرها من الصفات التي يتنزه الله عز وجل عنها، هؤلاء إذا أرادوا نفي هذه الصفات قالوا أنها يلزم من إثباتها التجسيم، والتجسيم عنده في حق الله عز وجل باطل، فيكون إثبات هذه الصفات باطلا. الآن انتبهوا لقضية يا إخوان، وهي هؤلاء حين أرادوا تنزيه الله عز وجل عن هذه الصفات أصابوا أم أخطأوا؟ لما أرادوا تنزيه الله عن صفة الحزن والبكاء
أصابوا
في إرادتهم، لكنهم أخطأوا في إيش؟ في طريقتهم. واضح يا أخوان؟ يقول: وهم لما أرادوا الرد على اليهود، اليهود وصفوا الله عز وجل بصفات نقص كثيرة منها البكاء، يقول: ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، يعني زارتها الملائكة لما مرض نعوذ بالله، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. واضح، هم أرادوا الرد على هؤلاء بمثل هذه الطريقة، وهي أن يقول إثبات البكاء لله يستلزم التجسيم، فأراد حقا لكن سلك طريقة باطلة في نفي هذا الباطل وفي إثبات هذا الحق. ثم قال: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات مثل الحزن والبكاء لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. ممتنع أن يكون جسما أو متحيزا كما هو اعتقاد. قال رحمه الله: وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة ونفات الأسماء والصفات. الملاحدة إيش فعلوا؟ قاموا يقولون لهم: أنتم تثبتون صفة كذا، نعم، إذن يستلزم التجسيم. تثبتون أن لله ذات، نعم، إذن إثبات الذات يستلزم التجسيم. تثبتون لله، ماذا يفعل هؤلاء؟ ينفون. إذا قال لهم تثبتون مثلا صفة السمع، يقول نعم. يقول له الملحد: إذن صفة السمع تستلزم التجسيم. يقول: لا، لا أثبت صفة السمع. حتى وقعوا في نفي وجود الله عز وجل، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام أنهم وصلوا إلى مرحلة نفي النفي، بأن يقولوا مثلا: لا داخل العالم ولا خارج العالم. واضح؟ قال رحمه الله: فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود التي سلكوها لوجوه. الآن يعدد هذه الوجوه، نعم، سم الله شيخ. أحدها،
قال رحمه الله تعالى: أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.
أحسن. الوجه الأول من وجوه فساد هذه الطريقة في تنزيه الله عز وجل وفي نفي النقائص عنه، يقول أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني وصف الله بأنه يحزن، بأنه يبكي، فساده ظاهر، هذا الوصف ليس كذلك، أظهر في العقل والدين وفي العرف. واضح؟ يقول: وهذا الفساد أظهر من فساد يعني إثبات التجسيم أو وصف الله عز وجل بالتجسيم وغيره. ليش أظهر يا إخوان؟ لأن الحقيقة لفظ التجسيم فيها خلاف بين المسلمين، فالكرامية يثبتون التجسيم، فتحتج بأمر مختلف فيه على إثبات أمر متفق عليه، وتحتج بأمر فيه خفاء وغموض. إيش تقصد بالتجسيم؟ كلمة تجسيم ما هي واضحة، كلمة تحيز ما هو ليس بواضح المعنى، لابد أن نستفصل من قائله، بخلاف إثبات صفة لا قدر الله الحزن والبكاء، ظاهرة الفساد واضحة، فلا يصح أن يستدل بالمختلف فيه على المتفق عليه، ولا بما هو خفي على ما هو ظاهر الفساد مثل هذه الصفة. يقول رحمه الله: فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، يعني نفي التشبيه، نفي التجسيم. يقول: وكفر صاحب ذلك، يعني كفر صاحب إثبات، صاحب القول بأن الله يبكي، كفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر البين بالأخفى، كما لا يفعل ذلك في الحدود، يعني كما لا يفعل هذا في التعريفات. الحدود جمع حد وهي التعريفات، إذا أردت أن تعرف شيئا لا يمكن أن تأتي بتعريف غامض لتعرف أمرا ظاهرا واضحا، أليس كذلك؟ جيب واحد تقول له عرف الإنسان، ثم يأتي بكلمات أو بتعريف قد يجعل الإنسان مجهول أو فيه جهالة، مع أنك إذا قلت إنسان أمر واضح ولا ما هو واضح؟ واضح وظاهر وبين. فالحدود والتعريفات لابد أن تكون أولا جامعة مانعة، ثانيا أن تكون واضحة لا خفاء فيها. نعم. الوجه الثاني،
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقولهم يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعه مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رجل المفات على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
لا. أيضا يعني من بيان فساد هذه الطريقة أن هؤلاء الذين أثبتوا الحزن والبكاء بإمكانهم أن يقولوا: نحن نثبت هذه الصفات من غير إثبات التجسيم، كما أنكم تثبتون السمع والبصر من غير تجسيم، وكما أنكم تثبتون الذات من غير تجسيم. فهذا فيه يعني بيان لضعف حجتهم في الرد على هؤلاء وقوة حجة هؤلاء عليهم. نعم. الثالث
قال رحمه تعالى الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، ويكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
نعم. الآن بهذه الطريقة وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، سيؤدي بك الأمر إلى الوقوع في نفي صفات الكمال عن الله عز وجل، لأن إثباتها على طريقتك يستلزم التجسيم. واضح؟ فلا تثبت لله العلم ولا السمع ولا البصر ولا القدرة ولا المشيئة ولا الإرادة ولا الحلم ولا المغفرة ولا الرحمة ولا إلى آخره، بحجة أن هذه كلها تستلزم التشبيه، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم. الرابع تبين تناقض هؤلاء.
قال رحمه الله تعالى الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، وكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقهم فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن
المعتزلة ينفون هذه الصفات أليس كذلك، ولا شاعرة يثبتون هذه الصفات، وكلاهما يسلك المسلك السابق في قضية التجسيم في نفي صفات النقائص. واضح؟ طيب الآن راح يتناقضون. يقول هنا فمثبتة الصفات يعني مثل الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم. أعراض يعني صفات أشبه ما تكون بصفات الفعل، ما في فعل لا يقوم بجسم. ها؟ لما تقول فلان جرى، فلان تكلم، فلان جلس، من اللي جلس؟ فلان جسمه. واضح يا إخوان؟ قال فإنا لا نعرف، يقولون لهم، موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير. الآن المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، فهم يقولون إن الله حي، إن الله عليم، إن الله قدير. واضح؟ يقول الأشاعرة لهم وأنتم قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم. فكذلك نحن نثبت هذا بدون التجسيم. وقالوا لهم يعني الأشاعرة أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. كيف حي وهو ما ليس به حياة؟ ها؟ كيف عالم وهو ليس عنده علم؟ قال ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب، هؤلاء أهل السنة، ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه، طبعا المثبتة هنا يقصد بهم أهل السنة رحمه الله، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هؤلاء الأشاعرة، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك. إذا كانت الصفات اللي أثبتناها السواء والنزول والرضا والغضب والإتيان والمجيء لا يوصف بها إلا الجسم، كذلك الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر لا يوصف بها إلا الجسم. قال وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. إذا قلتم لا يمكن أن نوصف بالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر ما ليس بجسم، نقول كذلك ممكن أن نصف بالنزول والاستواء والمجيء والوجه واليد وغيرها ما ليس بجسم. قال فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. الآن الوجه الأخير وهو التفصيل الدقيق لهذه المسألة. قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثبات. ما في أحد قال أن الله جسم، ولا يوجد أحد قال إن الله ليس بجسم. لم يأتي لفظ الجسم في حق الله في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف لا نفيا ولا إثباتا. ولذلك نحن أهل السنة لا نثبته ولا ننفيه، ومن أثبته استفصلنا منه. شخص بالجسم إن قصد معنى صحيحا كأن يقول أنا أقصد بالجسم الذات، أي أن الله له ذات، نقول له هذا المعنى صحيح، ولكن هذا اللفظ لا تنطق به مرة أخرى، ابتعد عنه. لما؟ لأمرين، لسببين: الأول أنه لفظ مبتدأ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والثاني أنه لفظ محتمل للحق والباطل، صح ولا خطأ؟ وأهل السنة من شأنهم في أبواب العقائد أن يحرصوا على الألفاظ الواضحة البينة، بل إنهم أحيانا يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ ويعرضون عما سواها إلا للحاجة. قال فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر ولا التحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات واحد مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. واضح يا إخوان؟ إذن هو لفظ ليس ببين، هذا أولا. ثانيا هو كلام مبتدع لم يأتي عن السلف رحمهم الله رحمة واسعة. لا سم الله شيخ أحد.
قال رحمه الله تعالى
في وقت ولا ننتقل للعمدة. نعم سم الله شيخ.
قال رحمه الله تعالى فصل: أما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه أجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء.
الآن هم عندهم هؤلاء أن أي صفة لا تقتضي التشبيه جاز أن نصف الله عز وجل بها، انتبه، حتى ولو لم ترد في القرآن ولا في السنة. أي صفة لا تستلزم التشبيه، ليس فيها تشبيه، جاز أن نصف الله عز وجل بها. هني يرد عليهم شيخ الإسلام، يقول لهم أن هذا لا يكفي، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. تثبت أعضاء وتثبت أفعال كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى بحجة أنها لا تقتضي التشبيه. يقول بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، يعني تثبتها لله وهي ممتنعة في حق الله، لكن تقول أنا أثبتها مع نفي التشبيه لأنها لا تستلزم التشبيه. قال وأن يوصف بالنقائص، يعني وجاز كذلك أن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه بنفس الحجة، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ونثبت أن الله يأكل لكن ليس كأكل العباد، لا أشبهه بأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم وحزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، هذا طبعا حق يعني له وجه في الأكل، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر والعياذ بالله، وغير ذلك مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه في الأمرين ما في فرق، وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، يعني الكتاب والسنة، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، لا يكون المخبر عنه دليل على الخبر، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا كل هذا كلام بينة، وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، هذا كله تقدم معنا مرارا تكرارا. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، لا يمكن أن يكون معدوما أو يأتيه العدم والفناء، ها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك الحدوث الخلق، يعني أن يكون مخلوقا بما أنه سبحانه قديم يعني أزلي، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر. واجب الوجود يا إخوان يعني هو الذي يوجد بنفسه، ها الذي وجوده بنفسه لا يحتاج لغيره، نحن نحتاج لموجد وهو الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ فوجودنا جائز وليس بواجب. قال فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك يعني صفات الكمال والأسماء الحسنى، ما يضاد الأسماء الحسنى والصفات العليا كل ما يضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. لا سم الله شيخ أحمد. فطرق العلم،
قال رحمه الله: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتفصيل الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة،
هذا كله تقدم معنا، أنهم يثبتون الحياة والعلم والقدرة إلى آخره، وينفون بقية الصفات ما وفرقوا بينهما مع أنه في الحقيقة متماثلة، هذا تفريق بين المتماثلين. نعم. قال: وكذلك احتج القرامطة. نعم شيخ أحمد.
قال: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا
نفوا حتى النفي، حتى كلمة يعني ليس بموجود هذا النفي قام ينفون. نعم. فقالوا لا يقال،
فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي.
شوف كيف النساء لما قلت لكم من الملاحدة احتجوا على أشاعرة واستدرجوا بهم، الآن وصلوا إلى حد القرامطة إلى أنهم ينفون كل شيء حتى النفي ينفونه، يقول لا تقول موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. نعم. لأن ذلك،
قال رحمه الله: لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.
هذا تقدم معنا أن النفي في صفات الله ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال الضد. فنحن ننفي عن الله الظلم، ها ليش يا إخوان؟ لكمال عدله. وننفي عن الله الموت لكمال حياته، وننفي عنه التعب سبحانه وتعالى لكمال قدرته وقوته. نعم. والنفس،
ثم قال رحمه الله تعالى: والنفس ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. كذلك الغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله ويعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص
هذا القياس الأولى. نعم. طبعا قلنا القيد بقيد من يذكره، كل كمال ثبت
يمكن كمال مطلق. أيوة. لا يكون كمال نسبي مقيد. إيه؟ لا يكون كمال نسبي،
لا
يمكن أن يثبت لله عز وجل.
أحسن. وأمكن أن يوصف الله عز وجل به، لأن في أشياء في المخلوق هي كمال، أليس كذلك يا إخوان؟ مثل الزواج، الزوجة كمال ولا مكمل؟
كمال.
والولد كمال ولا مكمل؟ كمال. ومع ذلك نحن ننزه الله عز وجل عنه. نعم. قال: وكل نقص،
قال: وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.
يعني الآن الله عز وجل أبطل القول بربوبية المسيح أمة من خلال إثبات أنهما كانا يأكلان الطعام. واضح يا إخوان؟ كونهم يأكلان الطعام دليل على أنهم يفتقران للطعام، والذي يفتقر لغيره لا يمكن يكون ربا، أليس كذلك؟ لأن الرب غني بنفسه عما سواه. قال فجعل ذلك أي أكل الطعام دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه سبحانه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نعم. والكبد؟
قال رحمه الله: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، كذلك البكاء والحزن، فهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدمين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
ما في مخلوق يكون يعني مثل مخلوق آخر، حتى الإنسان ما تجد إنسان مثل الإنسان الآخر، يعني يكون متطابق معه في الصفات، هذا من الصعب. نعم. فالله سبحانه وتعالى من باب أولى أن لا يكون ثمة مماثلة بينه وبين خلقه. نعم. فإن الحقيقتين،
قال رحمه الله، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجب بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين.
والجمع بين النقيضين مستحيل. نعم. وهذا مما،
قال، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، إنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما
من القواعد السلفية الهامة، حطوا تحتها خط، وما سكت عنه السمع يعني الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، يعني لا أثبته الشرع ولا نفاه، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه. نعم.
قال: وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة.
نكتفي بهذا يا أخوان، نقف عندها إن شاء الله يوم الأحد، نعود إلى القاعدة السابعة، نسأل الله العلم. نحن وين نصنف في الدليل؟
تهيئ باب المسح.